من قائل هذا الأثر الذي قد تذاكرناه مرارا كثيرة؟ يا طلاب العلم، إنكم قد طلبتم أعلى الأمور، فيجب أن تكونوا خير الناس. يا طلاب العلم، إنكم قد طلبتم أعلى الأمور، فيجب أن تكونوا خير الناس. ها، من قائله؟ عندك يا عفان، أبو عاصم الضحاك ابن مخلد النبيل، أبو عاصم النبيل، أحسن، أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، خرج ابن عبد البر وغيره، وإسناده صحيح، وسمي لقب بالنبيل. من الذي لقبه بالنبيل؟ ها، شيخه من؟ كم له شيوخ؟
كثير.
ها، ابن جريج. لماذا لقبه بالنبيل؟ وأيضا لحسن معاملته وأخلاقه ونبله، فلقبه شيخه ابن جريج بالنبيل، أبو عاصم النبيل. وابن جريج كان إذا لقب واحدا لا يفوته اللقب، سواء بمدحه ولا ماذا، مدحه. لقب محمد بن جعفر بماذا؟ غندر، ولزمه ذلك. فالشاهد، هذه نصيحة من هذا الإمام الثقة المحدث لطلاب العلم، أنكم قد طلبتم أعلى الأمور. الذي تطلبون ليس بالسهل، أنتم تطلبون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تطلبون هدي السلف، أنتم ورثة الأنبياء، يقول لهم فيجب أن تكونوا خير الناس. وهذه الكلمة أن تكونوا خير الناس أي في كل الأمور، ليس خير الناس في الظاهر وفي الباطن من شرار الناس والعياذ بالله، بل خير الناس في كل الأمور. تكونون خير الناس فيما بينكم وبين الله في معاملتكم له، وتكونون خير الناس فيما بينكم وبين الناس من معاملة الناس بالمعاملة الحسنة، تكونون أصحاب أخلاق حسنة، أصحاب أمانة، أصحاب ورع، أصحاب تقوى لله، أصحاب فعل للخير وبذل للمعروف من حسن الجوار وصلة الرحم وبر الوالدين وإكرام الأهل والأقارب وحسن العشرة مع الأصحاب، خير الناس في كل شيء. وهكذا خير الناس فيما بينكم وبين الله في عبادتكم، في صلاتكم، في صومكم، في قراءتكم للقرآن. هذه نصيحة هذا الإمام لطلاب العلم، أن يكونوا خير الناس، وهي نصيحة مفيدة، أي أنه يقول لهم عرفوا مكانة أنفسكم، الشيء الذي طلبتموه عظيم، لا تكونوا كسائر الناس، بل كونوا خير الناس، لأن الأمر الذي طلبتموه هو خير ما يطلبه الناس، فيجب أن تكونوا، أن يكون حالكم مناسبا للشيء الذي تطلبونه. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله وغفر له: الرابع، أي من آداب الطالب مع شيخه ومعلمه، أن يعرف له حقه ولا ينسى له فضله. هذا من آدابه مهما بلغ في العلم والفهم، ولو صار أعلم من شيخه، فكم من تلميذ صار أعلم من شيخه بكثير كثير، هذا في من السلف، من المتقدمين والمتأخرين. فمهما بلغ في العلم أو الصلاح لا ينسى فضل معلمه عليه، بل يعرف له فضله وحقه، ولا ينسى ما بذله معه من المعروف. وهكذا كان السلف. أما أنه إذا رأى نفسه صاحب علم وصاحب دعوة قلب لشيخه ظهر المجن، عاداه، تنقصه، لم يبال به، فهذا والله ليس من شأن السلف ولا من هدي أهل العلم، بل شأن السلف هو تعظيمهم وتقديرهم لمن علمهم ولو صاروا أعلم منهم أو أكثر أتباعا منهم، فإنهم يعرفون فضل من علمهم. وانظر ما ذكره المؤلف هنا، قال شعبة: كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى. إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبدا ما يحيى، ومعنى عبدا أي خادما أخدمه. إذا سمعت من الرجل حديثا، تعلمت منه حديثا واحدا، أبقى مكرما له خادما له كالعبد، يقول أي أنه يحسن إليه. وهذا هو في الحقيقة من تعظيم العلم، فإن الإنسان إذا عظم العلم عظم من أوصل إليه العلم، وأما إذا كان لا يعظم العلم فلا يعظم من أوصل إليه العلم. فتعظيم المعلم هو من تعظيم العلم، تعظيم المعلم من الدين. وقال أي شعبة رحمه الله: ما سمعت من أحد شيئا إلا واختلفت إليه، أي يذهب إليه يزوره يجلس معه يعينه، أكثر مما سمعت منه، ومن ذلك أن يعظم حضرته ويرد غيبته إذا اغتابه أحد ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو له مدة حياته، تعلمه يدعو له، يدعو له بأن يجزيه الله عنه خيرا، يدعو له بالتوفيق، يدعو له بالعون، يدعو له بالأجر. قال عبد الرحمن بن مهدي، وكان طلب من الشافعي أن يكتب له كتابا يعرف به معاني القرآن، معاني الحديث، يعرف به الخاص والعام والناسخ والمنسوخ، فكتب له الشافعي الرسالة، كتابه الرسالة، أرسلها إليه، سميت الرسالة لأنه أرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي. قال عبد الرحمن: فلما قرأت الرسالة أذهلتني، ورأيت فيها كلام إنسان عالم عاقل، فلا أزال أدعو له في كل صلاة، لا أزال أدعو له، يدعو للشافعي في كل صلاة إكراما له لما علمه من هذا العلم الذي كان لا يعلمه. قال: ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعاهد زيارة قبره، أي زيارة المقابر كلها فهو مشروع، لأن تخصيص زيارة قبر معين هو في الأصل جائز، لكن أن يقصده دائما وقبر إنسان معظم قد يحمل هذا إلى الغلو فيه، وإلا يدعو يزور القبور هذا مشروع، ويدعو لهم وشيخهم من ضمنهم، يدعو له كما يدعو لسائر الموتى إذا زاره. قال: والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعبادته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. المقتدى به على وجه الإطلاق هو الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخه مهما بلغت حرمته وعظمه لا يلزم أن يقتدي به في كل عبادته وحركته وعاداته، فقد يكون هذا من التكلف، ولكن يسلك مسالك شيخه الحميدة التي سلكها في العلم، في التعليم مثلا، في مخالطة الناس، في الإحسان إليهم، في معالجة للأمور التي يراها ويراها صوابا ونفعا، يقتدي به في ذلك. فإذن هذا متعلق بما قبله من مراعاة حرمة شيخه ومعلمه، إلى ما سيأتي من آدابه التي سيذكرها إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.